أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ذيل كل ممكن لحقه الوجود والوجوب لغيره في وقت من الأوقات، فإنه كما يمتنع عدمه في ذلك الوقت كذلك يمتنع عدمه في مطلق نفس الأمر. هنا توجد قاعدة أساسية ومهمة أشار إليها صدر المتألهين في هذا البحث، وهو أنه إلى هنا اتضح لنا بأن الشيء في حال الوجود ومع الوجود فإنه يستحيل عليه العدم، وهذا الذي هو الذي عبرنا عنه بأنه الضرورة بشرط المحمول، أو ببيان آخر قلنا هي الضرورة الذاتية باعتبار آخر، كما أوضحنا الفرق بينهما مفصلا فيما سبق. وهنا عندما نقول ضرورة ذاتية مرادنا الضرورة الذاتية باصطلاح المنطق، لا الضرورة بالذات باصطلاح الفلسفة، وهذا ما أوضحناه أيضا فيما سبق. النقطة التي يريد أن يشير إليها في هذا البحث وهو أنه إذا ثبت لشيء ما وجود وتحقق في مرتبة من مراتب الوجود، أي مرتبة كانت، سواء كانت مرتبة عقلية أو كانت مرتبة مثالية أو كانت مرتبة مادية، في أي مرتبة من مراتب الوجود إذا ثبت تحقق شيء ما فإنه كما يستحيل أن يعرضه العدم في ذلك الظرف كذلك يستحيل انعدامه في نفس الأمر والواقع في مطلق الوجود في كل مراتب نفس الأمر. لماذا؟ دليله واضح، وهو أنه إذا ثبت لشيء ما وجودا وتحققا في مرتبة فإن انعدامه مطلقا لا يكون إلا بانعدامه في جميع المراتب، والمفروض أنه موجود في مرتبة من هذه المراتب، لأن انعدام الطبيعة لا يكون إلا بانعدام جميع أفرادها، فما لم تنعدم في جميع مراتب الوجود فإنه لا معنى لانعدام تلك الطبيعة. إذن نستفيد أمرا جديدا، وهو أنه كما يستحيل عروض العدم على الوجود في ظرف ما وفي وقت ما كذلك يستحيل عروض العدم في نفس الأمر مطلقا لشيء تحقق وجوده وثبوته. لذا تجدون أن صدر المتألهين يقول: كل ممكن لحقه الوجود والوجوب، ولكن لحقه الوجود والوجوب متى؟ والوجوب لغيره في وقت من الأوقات. إذا لحقه الوجوب في وقت، يعني الضرورة الذاتية، يعني بشرط المحمول، فإنه كما يمتنع عدمه في ذلك الوقت، وهذا واضح لما تقدم من الضرورة بشرط المحمول، فإنه كما يمتنع عدمه في ذلك الوقت كذلك يمتنع عدمه في مطلق نفس الأمر. في مطلق نفس الأمر أيضا يكون ممتنع العدم. لماذا؟ لأنه كما ذكر في الحاشية رقم 1 قال: مراده من الواقع مطلقا ها هنا طبيعة الواقع وسنخ الواقع من دون ملاحظة تعينه بمرتبة معينة أو مراتب بعينها من هذا الواقع. هذه حاشية للحكيم النوري، كما يمتنع العدم في ذلك الظرف يمتنع العدم ماذا؟ في كل الواقع، ولكن عندما نقول الواقع نريد ماذا؟ مطلق الواقع. قال أي ارتفاعه عن الواقع مطلقا، فإن ارتفاعه عن الواقع مطلقا لا يكون إلا ماذا؟ إلا بارتفاعه عن جميع المراتب، والمفروض أنه ماذا؟ موجود في مرتبة من مراتب الواقع، بلا تقييده بالأوقات المباينة لذلك الوقت. مو نقيده بالأوقات غير هذا الوقت، لا، وإنما كل هذا يعني يكون عدما مطلقا، عند ذلك نقول ماذا؟ هذا معدوم في الواقع ونفس الأمر. أما إذا كان مرتبة من مراتب الواقع هذا موجود، بعد لا يطلق عليه العدم المطلق. إذا اتصف بالعدم فيكون العدم ماذا؟ العدم النسبي، يعني بالنسبة إلى بعض المراتب دون البعض الآخر. قال بلا تقييده بالأوقات المباينة لذلك الوقت. لماذا؟ قال لأن ارتفاعه عن الواقع إنما يصح بارتفاعه عن جميع مراتب الواقع، والمفروض ماذا؟ والمفروض خلافه، لأن المفروض أنه ثبت في مرتبة من مراتب الواقع. خب إذن على هذا الأساس عندما نقول يصح العدم عليه، ما هو مرادنا؟ مرادنا إذا أضيف إلى ماذا؟ إذا أضيف إلى ماهيته يقول يصح العدم عليه، أما إذا نظر إلى وجوده فإنه لا يصح عليه العدم، لا في ظرف الوجود ولا في ظرف ماذا؟ ولا في ظرف الواقع ونفس الأمر، لأنه وجد ومع وجوده إذا لا معنى لعروض العدم عليه. حتى هنا توجد حاشية قيمة للحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في الصفحة 229. طبعا هذه القاعدة واقعا فيها أبحاث مهمة، لعله إن شاء الله نعرض لبعضها إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة. قال هذه قاعدة نفعها، هذه قاعدة نفعها عظيم أو عظيمة، بيانها هذه القاعدة أنه إذا لحق الوجود بالممكن فلا يمكن ارتفاعه، فلا يمكن ارتفاعه. خلوا ذهنكم يمي، نحن عندما نريد أن نقيس العدم إلى وجود هذا الممكن، احتمال أكو ثلاثة احتمالات أن نقيس العدم إليها. الاحتمال الأول أن نقيس العدم إلى خصوص هذا الوجود في هذه المرتبة، ومن الواضح أن عروض العدم على الوجود في هذه المرتبة غير معقول، لأنه جمع بين النقيضين. إذا لا يمكن أن يعرض العدم على الوجود في هذه المرتبة المعينة، هذا أولا. ثانيا أن نقيس العدم إلى ماذا؟ إلى مطلق الوجود، مطلق الواقع ونفس الأمر، أيضا يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن عروض العدم متوقف على أن يكون معدوما في جميع مراتب الواقع، والمفروض أن هذا معدوم في جميع مراتب الواقع أو موجود في بعض المراتب، المفروض أنه موجود في بعض المراتب. هذه همتنا مرتبة، هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن نعرض العدم على العدم على المرتبة السابقة، لأن المفروض أن هذا الوجود ما هو؟ محدود، مسبوق بعدم وملحوق ماذا؟ وملحوق بعدم. أن نعرض العدم على المرتبة السابقة والمرتبة ماذا؟ والمرتبة اللاحقة. هنا يعرض العدم أو لا يعرض العدم، وإذا عرض العدم فما هو معنى عروضه؟ أساسا نحن عندما نقول بأن اجتماع الوجود والعدم وهما النقيضان يستحيل اجتماعهما، متى يستحيل اجتماعهما؟ خلوا ذهنكم عند هذه النقطة الأساسية، متى يستحيل اجتماع الوجود والعدم؟ إذا كان الشيء ظرفا لوجود شيئين فإنه في ذلك الظرف يستحيل ماذا؟ يستحيل عروض العدم على ذلك الشيء. والسؤال أن المرتبة التي هي السابقة على هذه المرتبة والمرتبة التي هي اللاحقة على هذه المرتبة، هل هما مرتبتان لوجود هذا الشيء أو ليس كذلك؟ المفروض أن هذا الوجود ما هو؟ محدود. يعني هذا إذا أردنا أن نضرب مثال من قبيل يوم الاثنين، يوم الاثنين مرتبة وجوده هو ماذا؟ هو أن يكون بين الأحد وبين الثلاثاء، هذه مرتبة وجوده. هنا بعد يمكن أن يعرضه العدم أو لا يمكن أن يعرضه العدم؟ يستحيل أن يعرضه العدم، ولكنه إذا قلنا ولكن عرض عليه العدم في يوم الأحد، لأن يوم الأحد لم يكن يوم الاثنين موجودا، فهذا التعبير حقيقي دقي أو مجازي؟ لماذا مجازي؟ مجازي لماذا؟ باعتبار أن يوم الاثنين لم يكن ظرفا لوجود يوم الأحد، لم يكن ظرفا لوجود يوم الاثنين حتى نقول هو ماذا؟ هو معدوم فيه. إذن هذا التعبير، وهو أنه أساسا كل موجود، التفتوا لها النكتة، أن كل موجود ممكن محدود مسبوق بعدم وملحوق بعدم، هذا التعبير من تصرفات الواهمة، وإلا في الواقع لم يكن مسبوق السبق أو ظرف مرتبة السابق ظرفا لوجود الشيء حتى يكون ماذا؟ حتى يكون معدوما فيه، ولا المرتبة اللاحقة ظرفا لوجود الشيء حتى يكون ماذا؟ حتى يكون معدوما فيه. لذا التفتوا إلى عبارة الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، يقول أنه إذا لحق الوجود بالممكن في وقتين فلا يمكن ارتفاع الوجود، خلوا ذهنكم يمي، لا في ذلك الوقت، وهذا هو الاعتبار الأول، بمقتضى الوجوب اللاحق، هذا هو الاعتبار الأول، ولا في غير ذلك الوقت، يعني الوقت السابق أو الوقت ماذا؟ أو الوقت اللاحق. قال ولا في غير ذلك الوقت إذ لم يقع فيه حتى يمكن ارتفاعه، أساسا ليس هو مرتبة وجوده حتى نقول ماذا؟ هو معدوم. ماذا هو معدوم فيه؟ هو معدوم فيه إذا كان مرتبة ماذا؟ مرتبة وجوده. ولا عن الواقع مطلقا إذ الطبيعة ترتفع بارتفاع جميع ماذا؟ جميع أفرادها. ما أدري واضح هذا؟ قد عند ذلك تتضح لكم هذه العبارة اللي أشار إليها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة، اللي هي من المواضع المهمة في نهاية الحكمة، وعادة أيضا لا توضح في الحواشي كما ينبغي. هذا المعنى أشار إليه في الفصل الخامس من المرحلة الأولى، هذه عبارته، يقول وبالجملة إحاطة العدم به أي بالشيء من قبل ومن بعد، إحاطة العدم ما هو؟ معناه اختصاص وجوده بظرف من ظروف الواقع وقصوره عن الانبساط على سائر الظروف من الأعيان. معنى أن هذا الشيء مسبوق بعدم ملحوق بعدم، نريد أن نقول أن ظرفه الوجودي ماذا؟ هنا، مو أنه نريد أن نقول ذاك أيضا ظرفه ولكن هناك معدوم وهنا ماذا؟ وهنا موجود. لا، ليس الأمر كذلك. التفت العبارة، يقول بأن العدم بطلان محض لا كثرة فيه ولا تميز، وليس فيه ذات متصفة بالعدم يلحقها وجود بعد ارتفاع وصف ماذا؟ وصف العدم. الوهم ماذا يصور؟ يصور أن العدم فد ذات ومتصف بوصف، عندما يأتي الوجود فماذا يفعل؟ يرفع تلك الذات ويجلس هو ماذا؟ هو مكانه، مع أن العدم ليس بشيء حتى أنه يأتي و هذه في تعابيرنا عادة نستعمل، نقول بأنه جاء الوجود فرفع ماذا؟ فرفع العدم. هو العدم ما هو حتى أن الوجود ماذا يرفعه؟ يقول: فقد تقدم أن ذلك كله اعتبار عقلي بمعونة الوهم الذي يضيف أن ذلك. يقول: وبالجملة إحاطة العدم به من قبل ومن بعد، يعني اختصاص وجوده بظرف من ظروف الواقع وقصوره عن الانبساط على سائر الظروف. هذا المعنى بشكل مفصل أشار إليه صدر المتألهين في الأسفار الجزء الأول، الإخوة اللي يردون يراجعوا صفحة 354. هذه عبارته: وحاصل كون الشيء، صفحة 354 ثلاث أسطر الأخيرة من الصفحة. قال: وحاصل كون الشيء كان معدوما قبل وجوده وسيكون معدوما بعد وجوده ما هو؟ انحصار وعائه الوجودي وضيق استعداده عن الاستمرار والانبساط سابقا ولاحقا. فالعدم ليس إلا عدما واحدا، مو أنه عندنا ماذا أعدام ثلاثة، هذاك عدم وهنا عدم وهما متحققان، ولكن عندنا عدم ثالث في الوسط وهو غير ماذا؟ وهو غير متحقق. ليس الأمر كذلك. فالعدم ليس إلا عدما واحدا لا يتصف بالذات بالسبق واللحوق، بل إنما يتصور العقل بقوته الوهمية للحادث الزماني إلى آخره. هاي الجملة التي أشار إليها الطباطبائي هنا في الفصل الخامس من المرحلة الأولى، بحثه التفصيلي من أين مأخوذ؟ مأخوذ من صفحة 354 و55 من الأسفار الجزء الأول. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بهذا الفصل 16. هذا الفصل كما أشرت فيه مجموعة من الأبحاث التي لا بد أن نقف عندها بنحو الإجمال. البحث الأول الذي ينبغي الوقوف عنده هو أنه أساسا قلنا في هذا الفاصل توجد عندنا ضرورات وتوجد عندنا ماذا؟ امتناعات. ضرورة سابقة ويلزمها امتناع سابق، وضرورة لاحقة ويلزمها ماذا؟ امتناع لاحق. إذن عندنا ضرورتان سابقة ولاحقة، وعندنا امتناعان ولكن مو بالذات وإنما باللزوم سابق ولاحق. هسه كل هذا الكلام لماذا يقوله هؤلاء العلماء؟ التفتوا جيدا، أشرنا إلى هذا البحث إجمالا فيما سبق. أنتم تعلمون أنه نحن عندما نأتي إلى المنطق نجد أن المنطق كما يقول الشيخ الرئيس يقول، شيخ الإشراق يقول إذا أردنا أن نقسم أبحاث المنطق إلى فرائض ونوافل، ففريضة بحث المنطق هو البرهان، وما بقي فكله ماذا؟ داخل في النوافل. إذا أردنا أن نقسم أبحاث المنطق إلى فرائض ونوافل، ففريضة أبحاث المنطق هو ماذا؟ هو البرهان. هسه لماذا؟ باعتبار أن البرهان هو الذي يفيد الإنسان اليقين بالمعنى الأخص المنطقي، وهو الذي ذكرنا أنه يتكون من الأركان الأربعة التي أشير إليها مرارا وتكرارا، وهو ثبوت المحمول للموضوع واستحالة الانفكاك المحمول عن الموضوع، وأن الجزم الأول بالثبوت جزم لا يزول، وأن الجزم الثاني بالثبوت جزم ماذا؟ جزم لا يزول. إذا تحققت هذه الأركان الأربعة عند ذلك نقول بأن المسألة ماذا؟ مسألة يقينية. المسألة ماذا؟ مسألة يقينية. طب جيد جدا، إذا لم يكن عندنا تلك الضرورة السابقة وما يلزمها من الامتناع وتلك الضرورة اللاحقة وما يلزمها من الامتناع، يمكن تحصيل هذا اليقين أو لا يمكن؟ متى يمكن تحصيل هذا اليقين؟ لا يمكن أن يحصل اليقين إلا بتلك الضرورات. إذن الرأس مال البرهان يقوم على هذا البحث الفلسفي. البرهان رأس ماله هو اليقين، الوصول إلى اليقين بالمعنى الأخص. وكيف يمكن تحصيل اليقين بذاك المعنى؟ بذاك المعنى لا يمكن تحصيله إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الضرورة السابقة والضرورة اللاحقة وما يلزم الضرورتين من الامتناع السابق واللاحق. هنا كما ذكرنا مرارا تأتي مسألة مهمة جدا، وهو أن المطلوبة في المسائل الاعتقادية هل هو هذا القدر من اليقين أو لا؟ هنا لا بد أن يفصل، التفتوا جيدا، فقط أنا أشير إلى عناوين الأبحاث وإلا الآن لا يمكن الدخول فيه تفصيلا. هنا لا بد من التفصيل بين العالم المحقق والمجتهد وبين عموم الناس. فيما يتعلق بعموم الناس لا إشكال ولا شبهة، أساسا لا يمكنهم أن يتصوروا أركان هذا اليقين حتى ماذا؟ حتى يحصلوه، لأن هذا اليقين بالمعنى الأخص متكون بهذه الأركان الأربعة ويحتاج إلى دقة لمعرفته حتى ماذا؟ حتى يحصله الإنسان خارجا. إذا نحن عندما نقول بأن المسائل الاعتقادية وخصوصا الأوليات الاعتقادية كالإيمان بوجود الله بأسمائه وصفاته، كالإيمان بأصل المعاد، كالإيمان بأصل النبوة ونحو ذلك، هذه مسائل لا بد من تحصيل اليقين فيها بالمعنى الأخص. ليس مرادنا ذلك لعموم ماذا؟ لعموم الناس، وإلا لعموم الناس ما قاله الإمام الصادق سلام الله عليه عندما سأله سائل قال له يا ابن رسول الله ما هو التوحيد؟ قال ما هو عليه الناس، هذا ما عليه الناس هو هذا التوحيد. ولكنه إذا جئنا إلى من؟ إذا جئنا إلى المحقق في هذا الفن، في مسائل هذا العلم، أيضا يمكنه الاكتفاء بما عليه الناس أو يحتاج إلى ماذا؟ ها؟ يحتاج إلى يقين. وهذا اليقين الذي نقوله وهو ضروري عند المحقق، بعد هذا ليس قابلا لا بتحصيله من العرف ولا من العقلاء ولا من أصالة عدم الخطأ وعدم النسيان وعدم السهو ولا بجمع ألف أصلا من هذه الأصول وألف سيرة وألف عرف ينتج هذا اليقين أو لا ينتج لنا إلا الاطمئنان العقلائي. أي منهما؟ قرأتم في محله في علم الأصول أن هذه الظنون قد تتراكم بحساب نظرية الاحتمال ولكنه لا توصل الإنسان إلى ماذا؟ ها؟ إلى اليقين بالمعنى الأخص. ومن هنا يتضح أن ما يذكره سيدنا الشهيد لا يمكن أن يكون بديلا عن البحث المنطقي الأورسطي والبحث الفلسفي. نعم للناس هذا جيد، يعني على مستوى عموم الناس، ومن يريد أن يكون على هذا المستوى، لأن عالما قد بالطب يعجبه لا يريد أن يكون محققا على مستوى هذه المسائل، بإمكانه أن يكتفي ما عليه الناس. عالم بأي فرع من فروع المعرفة الإنسانية وغير الإنسانية، عام لا فرق، يكون مرتبطا بالطب العلوم التجريبية والفلكية أو بالعلوم الإنسانية، كل هذه مولانا لا يمكنها بالمنهج الذي يوجد عندها أن توصل إلى هذا اليقين. ماذا؟ هذا اليقين بالمعنى الأخص. على هذا الأساس أريد أن أخذ نتيجة مهمة جدا، وهي أنه، خلوا ذهنكم جيدا، وهي أنه كما لا ينبغي، كما لا ينبغي أن نذهب بهذا المنهج. أي منهج؟ منهج البرهان الذي يريد اليقين بالمعنى الأخص. لا ينبغي أن نذهب بهذا المنهج إلى الأبحاث التي تعتمد العرف والسيرة وأصالة عدم الخطأ والنسيان، لأن تلك لها منهجها الخاص. كذلك العكس أيضا لا بد أن يكون، يعني لا يجوز لنا أن نتعامل مع هذه العلوم
التي يطلب فيها اليقين بالمعنى الأخص للعالم والمحقق أن نتعامل معها وأن نسوقها بصوت ماذا؟ بصوت المنهج العرفي وعقلائي والعرف ببابك ونحو ذلك. هذه المسألة لابد أن يلتفت إليها جيدا. يعني كما أن البحث الفقهي يستدعي ذهنا عرفيا عقلائيا لبحث مسائله والتحقيق في مسائله، كذلك البحث الاعتقادي يستدعي ماذا؟ ذهنا عرفيا عقلائيا وذهنا عقليا بعد، يستدعي ذهنا عقليا ومنهجا عقليا لتحقيق مثل هذه المسائل. ولكن مع الأسف الشديد أنتم تجدون في الحوزات العلمية أو لا أقل في جملة من الموارد لا يسمحون بدخول البحث العقلي إلى الأبحاث ماذا؟ إلى الأبحاث العرفية والعقلائية، يقولون بأن هذه أسسها عقلاء عرف سيرة إلى غير ذلك، ولكن يسمحون لأنفسهم ماذا؟ أن يتعاملوا مع الأبحاث العقائدية من خلال ماذا؟ من خلال المنطق الفقهي أو من خلال المنهج منطق أصولي. لذا أنتم تجدون بأن الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي في آخر صفحات منية المريد هناك يوجد عنده بحث مفصل، أنا بودي أن الإخوة يراجعوه، يقول في ترتيب العلوم بالنظر إلى المتعلم، أن المتعلم إذا دخل الحوزات العلمية كيف يبدأ؟ يقول فليبدأ فمن كان تعلمه في ابتداء أمره وريعان شبيبته فليبدأ ماذا؟ بتعلم العلوم العربية وتعلم النحو، ثم ينتقل إلى بقية العلوم العربية، ثم ينتقل منه إلى علم الأصول، ثم ينتقل إلى علم الدراية، فإذا وقف ثم ينتقل منه إلى البحث عن الآيات القرآنية المتعلقة بالأحكام الشرعية، فإذا فرغ انتقل إلى قراءة الكتب ماذا؟ الفقهية. هذا المنهج الذي يضعه الشهيد. هسا أنت والحوزة ببابك انظر بأنه المنهج الذي يضعه واقعا هكذا، يعني نبدأ بالأحكام الشرعية في القرآن ثم نأتي إلى الأبواب الفقهية، مو محل الشاهد. يقول فإذا فرغ من ذلك كله شرع في تفسير الكتاب العزيز، فكل هذه العلوم له مقدمة، وإذا وفق فيه فلا يقتصر على ما استخرجه المفسرون بل يكثر من التفكر في معانيه إلى أن يخلق. يأتي يقول فإذا فرغ من ذلك وأراد الترقي وتكميل النفس فليطالع كتب الحكمة. إذن القضية لا تقف عند هذا الحد، فسن بعد ذلك يبين لماذا يطالع ويركز على بابين من أبواب الحكمة. التفتوا جيدا، يقول من الطبيعي والرياضي، يؤكد على مسألة ماذا؟ الرياضيات. لماذا؟ لأن المسائل العقلية لا يمكن أن تساق من خلال العرف ومن خلال القواعد النحوية واللغوية، لا، ينبغي أن يركز على هذا المجال. والحكمة وبعد ذلك والحكمة العملية المشتملة على تهذيب الأخلاق يكتفي، يقول لا مو كافي، إلى هنا احنا انتهينا، ابتدأنا بالنحو وانتهينا إلى ماذا؟ إلى التفسير، ومن التفسير إلى الفلسفة، ومن الفلسفة بعد فقط الاسم ما يجيبه زين، هماتين باعتبار بعض الأحيان الأسماء تخيف. قال ثم ينتقل بعده إلى العلوم الحقيقية. هسه مقصودة من العلوم الحقيقية؟ الأمر إليكم، ما أدري يا مقصودة العلوم الحقيقية والفنون الخفية. بعد فإنها لباب هذه العلوم ونتيجة كل معلوم. هذا الشهيد يقول، فقيه يقول هذا الكلام، هذا لو كان يقول فيلسوف يقول عارف وكل يجر النار إلى قرصه، ولكنه هذا الإنسان فقيه يقول هذا المعنى. يقول فإنها لباب هذه العلوم ونتيجة كل معلوم، وبها يصل إلى درجة المقربين ويحصل على مقاصد الواصلين. من هنا يتضح لك أن هؤلاء الأعلام وإن كان في مقام الإثبات عنوانهم بحث ماذا؟ فقهاء، ولكنه في الواقع واقفين على المباني ماذا؟ جيدا. ثم يقول هذا كله ترتيب من هو أهل لهذه العلوم وله استعداد لتحصيلها ونفس قابلة لفهمها. وبعد ذلك يأتي يقول أما القاصرون أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وهذا الإنسان واقعا عندما يدخل إلى الأبحاث النحوية يقف عند الأبحاث الفقهية، بعد ما عنده قدرة أصلا، ما عنده قدرة، يقول بلي لا محذورة. إذا ما عنده قدرة فليكتفي بماذا؟ يقول فإذا ضاق الوقت أو ضعفت النفس عن ذلك فالفقه أولى من الجميع، لأنه فيه وبه قامت النبوة وانتظم المعاش، هذا ما عليه الناس. أما لمن له الاستعداد وله القدرة وله الوقت وله القابلية يكتفي بهذه العلوم، أو ينبغي أن يصعد شيئا فشيئا. إذن هذه النقطة بودي أن الإخوة يلتفتوا إليها. تارة أن الإنسان واقعا يريد أن يكتفي بهذه الأبحاث الفرعية، يعني الفقه والأصول وما يرتبط بها فله، ولكنه كما لا يسمح هذا الإنسان لمن ليس له تخصص في مثل هذا الباب أن يبدي رأيا، كذلك ينبغي له أن لا يبدي رأيا في تلك المسألة. وهذا مما يؤسف له، لألف مرة أقولها، مما يؤسف أنه غير محفوظ. بمجرد أن الإنسان عرف الفقه يعطي لنفسه قابلية أو يعطي لنفسه الجرأة أن يقول رأيه في كل مسألة حتى لو لم تكن مرتبطة بتلك المسائل. يعني هذه المسألة ذات حدين، مو أنه فقط لا يجوز للحكيم للمتكلم للمفسر لمن لم يقف على المباني الفقهية والأصولية ومناهجهما أن يبدي رأيا اجتهاديا في هذا المجال، العكس أيضا كذلك، لمن لم يقف على المباني الحكمية والكلامية والتفسيرية ولم يكن متخصصا فيها أيضا لا يحق له أن يبدي رأيا في هذه المجالات، لأن لكل واحد من هذه العلوم منهجه وقواعده وضوابطه الخاصة به. إذن واقعا الإنسان الذي يريد أن يغوص في هذه الأبحاث العرفية واقعا فليبقى مع العرف، بعد هذا العرف لا يأتي به إلى ماذا؟ إلى الأبحاث العقائدية، لأنه واقعا هلاك لتلك العلوم إذا أردنا أن نسوقها بصوت العرف. واليقين بذلك المعنى، واليقين بذلك المعنى بتعبير الإمام سلام الله عليه، بعد أعز من الكبريت ماذا؟ أعز من الكبريت الأحمر. واقعا مو ببساطة يمكن للإنسان أن يحصل اليقين بهذا المعنى الذي أشرنا إليه. فإذا لم يحصل له اليقين بينكم وبين الله، بعد ببساطة يستطيع أن يقول هذا ليس حق وهذا باطل وهذا حق، أو لا يستطيع أن يقول؟ هو لم يتضح له اليقين بالمعنى الأخص، فكيف يستطيع أن يخطئ الآخرين؟ نعم كل ما في الأمر يقول هذلك مبلغي ماذا؟ ذلك مبلغهم من العلم. هذه مسألة. المسألة الثانية اللي تستحق أن نقف عندها شيئا هي مسألة بأنه أساسا أكو هنا إشارة جيدة، وهو أنه نحن في هذا الفاصل كل همنا كان منصب على هذه الجهة، وهو أن نثبت كما أن امتناع عروض العدم في حال الوجود لا يحقق الوجوب ماذا؟ وجوب بالذات. هذا كل همنا خصوصا في الوهم والتنبيه كان همنا أن نثبت هذه الحقيقة، وهو أن استحالة عروض العدم هل يلزم منه الوجوب بالذات أو لا؟ قلنا لا يلزم. الآن عندنا منبه جيد على هذه القضية، وهو أن الشيء في حال العدم، أن الشيء في حال العدم مو في حال الوجود، عكس القضية، أن الشيء في حال العدم يمكن عروض الوجود عليه أو لا يمكن؟ ها؟ بنفس البيان السابق، يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن عروض الوجود، لأنه يلزم ماذا؟ يلزم أيضا اجتماع النقيضين. في حال العدم عروض الوجود أيضا ممتنع لأنه اجتماع للنقيضين، ولكن هذا يثبت لنا الامتناع بالذات للعدم أو لا يثبت؟ ها؟ يثبت أو لا يثبت؟ لو كان يثبت استحالة عروض الوجود على العدم امتناع العدم كما كنا نريد هناك أن نثبت ماذا؟ وجوب الوجود، هذا كان ينبغي أنه يمكن أن يوجد أو لا يمكن أن يوجد بعد، مع أننا نجد أن الشيء مع أنه معدوم وفي حال العدم يستحيل عروض الوجود عليه، ولكن بعد ذلك يمكن ماذا؟ يمكن أن يوجد. إذن من هنا يتضح بأن هذه الاستحالة استحالة ماذا؟ استحالة ذاتية، ولا تثبت الاستحالة بالمعنى الفلسفي. هذه همتنا نقطة تستحق الوقوف. من النقاط اللي تستحق الوقوف أيضا هنا في هذه المسألة هذا الذيل الذي أشير إليه. في هذا الذيل توجد عدة أبحاث في الواقع. هذه المسألة وهي أن العدم يستحيل أن يعرض الوجود في حال الوجود، تارة يبحث على مستوى بحث فلسفي، وأخرى يبحث على مستوى بحث عرفاني، وثالثة يبحث على مستوى بحث علمي لا فلسفي ولا عرفاني. فالحمد لله رب العالمين.